إذاعة طهران العربية فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة
جغرافية وتاريخا
أدبا وشعرا
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية
إذاعة طهران العربية
ويبقى للصوت مكان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 195 وقد مر عليه السلام بقدر على مزبلة وقال هذا ما بخل به الباخلون وروي في خبر آخر أنه قال هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس. سبحان الله، إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في ظروف وحالات مختلفة، فتارة تراه كسولا قعودا لا يبحث عن مقام ولا ثروة ولا علم ولا مكان، وأخرى تراه مجتهدا باذلا منتهى جهده من أجل الوصول إلى المقام الإنساني الذي خلق من أجله، وهو بذلك كان من أشرف المخلوقات وبوركت خلقته من قبل رب العزة والجلال، فهو يسعى في مجال الارتقاء المادي من حيث الوصول للثروة والمقام والقدرة سواء بطريقة مشروعة أو بغيرها. فعلى كل هذه الأحوال فهو يسعى في هذه الدنيا ليحصل على لقمة عيش كي ينمو ويكون سالما وسويا وذا صحة وعافية، وما يحصل عليه من الأكل واللبس والسكن وغيرها سيؤول في نهاية المطاف وبعد مرور أعوام قليلة أو كثيرة إما إلى الاستهلاك والهلاك والخراب، أي إما أن يودع في المزابل أو المقابر أو يهدم أو يتحول إلى أثر تاريخي ليكون عبرة للآخرين فالإمام عليه السلام يريد لنا أن نعتبر بعاقبة الأمر الذي نسعى من أجله ماديا فقط، فالنتاج والنهاية هي هذه المزبلة. إن الله أنعم علينا بالثروة قليلة كانت أم كثيرة، وبالصحة والعافية والأزواج والأولاد والطبيعة والأرض والسماء والشمس وكل هذه النعم. زين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكرمنا بالعقل الذي فضل به الإنسان على سائر المخلوقات. وكما نقل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. مع هذه النعمة الإلهية، هل يجوز للإنسان أن يكون بعيدا عن التدبير في تمشية حياته ويبخل بنعم الله كلها عليه، ولا يحصل في النهاية سوى على الأوساخ والقدرات، القدر يعني الوسخ، ومن أجلها يفسد في الأرض ويهلك الحارث والناس وينشر الدمار ويعمم القتل ويهجر الناس من بيوتها كي يستثمر الأوساخ؟ لما لا ينصف العبد ربه في شكر النعم؟ وكان عليه أن يبذل طاقته وأمواله وجهده لنيل الشرف والعزة والكرامة الإنسانية والدفاع عن الحقوق، عن حقوق الإنسان والمستضعفين من الرجال والنساء. وكان عليه أن يطور نفسه لينال المراتب العليا من الكمال الإنساني ويحصل على القرب الإلهي في الدنيا والآخرة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فلذا نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة يخاطب أهل الدنيا والمتعلقين بها، يوصفها بالمزبلة، وأن أصحاب المزبلة لا يستثمرون منها سوى القدر، وأن كل تنافسهم واقتتالهم فيها على الأوساخ وهم لا يشعرون. لكننا نرى البعض يقول أن المال ثم المال ثم المال، ثم يتهاتف عليه البشر ويتصارع، ولو أنهم بحثوا عن أسباب الحروب والدعوات والنظريات والفلسفات والقوانين والمحاكم والسجون لرأوا أن أسباب كل هذه الأمور هو المال، الذي يعتبره الإمام سلام الله عليه أنه وسخ عندنا. هؤلاء يقولون أن من يعارض هذا المنطق ويقول أن المال هو وسخ الدنيا هو من يتمتم بينه وبين نفسه. مع الأسف إن أمثال هؤلاء لا يلتفتون إلى روح كلام الإمام عليه السلام، فهم يتعاملون مع هذه الأمور دون الالتفات إلى عواقبها، ولا يرون سوى ظاهر الأمر الذي يغريهم كما هي الدنيا. وصحيح أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا إذا كان في مسيرهم الصحيح وفي خدمة الإنسان والإنسانية. وعلينا أيضا أن لا نغفل تتمة الآية، وهي التي تقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا إذا استطاع الإنسان أن يجعل المال وما يجمعه في خدمة البشر، وجعل دنياه مزرعة لآخرته. يقول الإمام المجتبى سلام الله عليه مخاطبا أحد أصحابه: أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. من كانت نظرته إلى الدنيا وما فيها على هذا النحو سوف لا يكون من البخلاء ولا من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعاذنا الله من حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، ووفقنا للنظر بها لتكون منارا في طريق آخرتنا، ولا ننظر إليها لتعمي القلوب قبل العيون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمين وعلى آله الميامين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من مؤهلات الخلافة ومقوماتها الأساسية المعرفة بالقرآن الكريم، وكان المتقدم في ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام. فقد روى الحاكم الحسكاني الحنفي المذهب بإسناده عن أبي صالح في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، قال: هو علي بن أبي طالب، فقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. ولذا كتب السيوطي الشافعي في مؤلفه الإتقان في علوم القرآن يقول: أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم، أي من المفسرين، علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نازرة جدا. فقد روي عن علي الكثير، روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن مسعود قوله: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. لذا مستمعين الأفاضل، يكون الأولى من غيره بالطاعة، وأولى من غيره أن يعرف بأنه سيد أولي الأمر، وقد قال تعالى آمراً: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مستمعين الكرام، وفي ظل آية الطاعة أو آية أولي الأمر، رأى المفكرون أنها تناولت موضوعا خطيرا وحساسا جدا، وهو الموضوع الأساس في حياة الأمة الإسلامية. كما بحثت الآية مسألة عظمى في شأن الكيان الإسلامي، وفصلت ما تم إجماله في الآية السابقة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبعد أن أمر الله تعالى الناس بأداء الأمانة والحكم بالعدل، بيّن سبحانه وتعالى الطريق الذي تتحقق به حكومة العدل، ولا يتم هذا الطريق إلا بتحقق شرطها الأساس وهو الطاعة المطلقة، بل الاعتقاد بتلك الطاعة أيضا والالتزام بها عمليا. ولكن الطاعة لمن يا ترى؟ الطاعة للحق المطلق والحاكم الأزلي للكون وهو الله تعالى، وهي متمثلة بالإيمان به وبدينه الحق والعمل بأحكامه وشريعته، ويتفرع عن هذه الطاعة طاعة رسوله، وهو القائل عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهو صلى الله عليه وآله المبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى، والمأمور لبيان كتاب الحق سبحانه، وقد جعل له الولاية والحكومة والقضاء، كذا أمرت الآية بطاعة أولي الأمر. فالآية الشريفة تتولى بيان النظام الأساسي لحكومة العدل الإلهية في تحديدها للجهة التي يجب على الأمة أن تتلقى منها منهج حياتها وترد إليها منازعاتها ومشكلاتها. ثم تبين الآية الشريفة هذه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن الامتثال لهذه المنظومة القيادية، الله ورسوله وأولي الأمر، هو عين الإيمان بالله واليوم الآخر، وبه يتحقق كل الخير. أما روايات آية أولي الأمر مستمعين الأفاضل فهي كثيرة، نشير إلى بعضها. وقد روى الحاكم الحسكاني الحنفي بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبي، وأنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في أمر فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. قال الإمام علي عليه السلام: قلت يا نبي الله، من هم؟ قال: أنت أولهم. وبإسناده عن مجاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: يعني الذين صدقوا بالتوحيد، أطيعوا الله يعني في فرائضه، وأطيعوا الرسول يعني في سننه، وأولي الأمر منكم، قال مجاهد: نزلت في أمير المؤمنين علي حين خلفه رسول الله بالمدينة فقال: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال له: أخلفني في قومي وأصلح؟ فقال الله: وأولي الأمر منكم. قال مجاهد: هو علي بن أبي طالب، ولاه الله الأمر بعد محمد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. أجل، وحتى على هذا الفرض والمعنى الذي أراده مجاهد، يكون الإمام علي هو المؤهل أن يكون أول أولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي أن نقول إن الحاجة التي دعت إلى ضرورة الرسول صلى الله عليه وآله هي عين الحاجة التي دعت إلى ضرورة أولي الأمر، فإنها تتضمن مصالح مهمة للدين لا تستقيم حال الأمة بدونها، فلا بد من أفراد من هذه الأمة معلومين بنص جلي من النبي يكونون أولي الأمر، كذا لا بد أن يكون أولو الأمر معصومين ليعصم الدين بهم من الانحراف، وقد قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، واختارهم أعلم الناس وأتقاهم وأعبدهم، فاستوجب ذلك طاعتهم.
مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر.
مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر.
وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر.
صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما، مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبار.
لآت النجوم وحبك الغيوم وضوء،
مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار.
مع الله في لذات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود
ولمع البروق ودفق المطر.
لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، والله هزيم الرعود.
ولم البروق ودفق المطار.
مع الله في لهفات النجوم وحك الغيوم وغض الظما. مع الله عند هزيم الرعود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء في الفصل الأول من الكتاب وتحت عنوان حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة، تطرق السيد الشهيد نصر الله لواقعة الحرة والاستباحة التي قام بها جيش يزيد بن معاوية للمدينة المنورة وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدماء المسلمين وقتل البقية الباقية من الصحابة البدريين، ليقدم بعدها مقاربة بين تلك الفاجعة الأليمة والوقت الحاضر من واقع العالم الإسلامي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. بودي هنا الوقوف على وضع العالم الإسلامي اليوم لمقارنة حالي وممارسات بعض الجماعات الإسلامية التكفيرية المعاصرة بحالي وممارسات يزيد وأتباعه. وقد استوقفني طرح لأحد العلماء المحترمين وأنا أوافقه تماما في الرأي، يقول إن داعش ليست نموذجا جديدا من الخوارج، بل نموذج جديد من الأمويين. فالمطلوب فيما خص حركات من مثل داعش وأخواتها البحث عن جذورها ومرتكزاتها في تاريخ العالم الإسلامي. ينبغي النظر إلى أحداث العام 63 للهجرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبإمكان الباحث الاطلاع لا على كتب الشيعة وإنما كتب إخواننا من علماء السنة كيما يرى آراءهم بيزيد وبمسرف بن عقبة. وبالعودة إلى مسرف، فإنه بعد أفعاله الشنيعة تلك أخذ من بقية أهل المدينة البيعة، ولكن على أي شيء؟ هل طلب منهم هذا المسرف القاتل السفاك البيعة ليزيد بن معاوية كخليفة وأمير وإمام وحاكم فقط؟ هو لم يكتفي بذلك، بل طلب منهم أن يبايعوا على أنهم هم وأولادهم وأموالهم ملك وعبيد ليزيد بن معاوية، ومن أبى ذلك قتل وقطع رأسه. والأفظع من ذلك كله أنه كان يعتزم بناء على أمر سيده يزيد أيضا بعد انتهائه من حصار المدينة التوجه إلى مكة ومحاصرتها واستباحتها كما استبيحت المدينة، في سبيل أن يبايع أهلها كما بايعت المدينة. فكان المطلوب منهم أيضا البيعة على أنهم عبيد وملك ليزيد بن معاوية. ولكن مسرف السفاح هذا أصيب قبل تنفيذ المهمة الجديدة بالذهاب إلى مكة بمرض منعه عن تنفيذها، وسلم الراية إلى من هو أسوأ منه. اللافت أن مسرفا يقول في آخر وصيته: اللهم إني لم أعمل عملا صالحا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة. فقد كان هؤلاء يتقربون بأفعالهم وجرائمهم إلى الله، وكذا تجد اليوم داعش وأخواتها يتقربون إلى الله بالذبح والسبي والقتل وهتك الحرمات وتدمير المقدسات، ذا كأنهم أحفاد مسرف بن عقبة وحملة فكره ومشروعه. ذهب القائد الجديد إلى مكة وضرب حولها حصارا، ويروي التاريخ أن جيش يزيد رمى مكة بالمجانيق، إلا أن حصار مكة لم يطل كثيرا، ذاك أن يزيد بن معاوية توفي في شهر ربيع الأول من العام 64 للهجرة، ولم يثبت حتى يومنا هذا كيفية موته، فذهب البعض إلى أنه مات مقتولا وآخرون إلى أنه مات جراء حادث، إلا أن شيئا من الآراء لم يثبت، خصوصا أنه لا توجد جثة ليزيد. بعد موت يزيد تولى الحكم ولي عهده ابنه معاوية بن يزيد، الذي خلع بعد أيام قليلة نفسه من الخلافة وتوفي بعد بضعة أسابيع، ويعتبر موته حادثا غامضا أيضا. وسقط إثر موته البيت السفياني في ربيع الثاني من العام 64 للهجرة، أي بعد أقل من 4 سنوات على معركة كربلاء. هذه كانت الوقائع المرتبطة بالمواجهة وما بعدها. ننتقل الآن لقراءة النتائج التي أصبحت واضحة بعدما قدمنا من السرد. نتائج المواجهة: لو أردنا أن نقرأ وفق الحسابات الدنيوية التي لا يزال الكلام بصددها النتائج المترتبة على مواجهة الحسين عليه السلام ويزيد، فإن أول ما نلحظه أن الإسلام الذي أراد يزيد أن يهدم أركانه من أهل البيت إلى الصحابة إلى المهاجرين والأنصار من المدينة إلى مكة، هذا الإسلام بقي وامتد واتسع كميا ونوعيا إلى أن وصلنا اليوم إلى أمة مسلمة كبيرة يفوق تعداد أبنائها 1,400,000,000 إنسان. يعود الفضل في إسلامهم بمختلف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم إلى دماء الحسين عليه السلام وتضحياته في كربلاء، فلولا تضحياته لما كانت ستتاح لأي من المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم فرصة الوجود. فمعلوم أن المسلمين في ذلك العصر لم ينقسموا إلى مذاهب سنية وشيعية كما اليوم، وكلهم كان دينه مهددا لو لم تحفظ دماء الحسين عليه السلام روح الإسلام وحقيقته. إذن فالنتيجة الأولى لتلك المواجهة كانت بقاء الإسلام وحفظه. ولذلك فإن بعض العلماء يفسرون الشق الثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين بأن بقاء الإسلام ودوامه وحفظ تعاليمه إنما كان بالحسين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض لدواوين الولاء في الساعة 3:44 برنامج من سيرة الصالحين يأتيكم عند 3:55. شرح الآيات تستمعون له في الساعة 4:11 عند 4:29 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:13. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:28. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:34. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43. في الساعة 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. علي في القرآن، هذا البرنامج تستمعون له عند 6:30. في الساعة 6:40 معارج النور. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأكوان والإنسان، والحمد حقه عز وجل كما يستحقه حمدا كثيرا. ومن تمام نعمه علينا أن بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وجعل من نسله أوصياء يهدون بأمره لما صبروا، فجعلهم الأدلاء إليه والدعاة إلى سبيله. أحبتنا المستمعين، مفتاح الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم الترحيب موصول لحضراتكم وبحضراتكم، وأنتم معنا في متابعة جميلة في الشعر العلوي. قصيدة هذه الحلقة تحت عنوان من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لشاعرها الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. نتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف عام 1382. بقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409 للهجرة. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا وشاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب. إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393 للهجرة، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن أحبتنا إلى قراءة ما اخترناه من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تباركت يا ليلة المولد ومنطلق النور للمهتدي، ونبعا لكل معاني الكمال تفجر فاض ولم ينفدي. سيبلى الزمان وأما علاك فرمز الجديد الطري الندي، فتيه جلالا وفخرا بما شرفت به من فتى أو حدي. إمام الحياة ومروي الظماء على الحوض من كأسه في غدي. ومن بعد ليلة خير الأنام مدى الدهر مثلك لم يشهدي. فيا ليلة العز والانتصار، ويا ليلة المجد والسؤدد، إليك وليس سواك الولاء، إليك وليس سواك الولاء، عليه تربيت من مولدي، إليك ولائي. مري تسمعي فهذا لساني وهذه يدي، أبا حسن سيدي يا علي، أبا حسن أي شيء أفوه به من مزاياك يا سيدي؟ أتربية لم ينلها سواك على يد خير الورى أحمد؟ تغذيت أخلاقه برعما وتابعته في الخطى الأنجد.
أيها الأفاضل، الحديث عن علاقة الإمام علي عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حديث ألمعي جميل، يضرب بعمق وجودهما المبارك منذ أن ولد الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبة، وحتى أن كان عليه السلام ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغذيه حكمة ومعرفة، وحتى أن صار سهرا له، فهو الذي صار نفس رسول الله وصار منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الأفاضل، كانت العلاقة ترتفع عن النسب والتربية لتصل إلى الاصطفاء الإلهي لهذا العبد الصالح، حتى نزلت في حقه آية إكمال الدين وإتمام النعمة. وهنا نتوقف عند شيء من هذه المعاني بلسان الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين.
لقد كنت نفس النبي الأمين وأعلى نصير وأقوى يدي، لذلك كنت جديرا بما حباك من الفضل والسؤددي. فآخاك لم يك يرضى سواك لهذه المكانة من أمجدي، ونص عليك بيوم الغدير
وأعظم به ذاك من مشهدي. وطوق أعناق كل الحضور بأمر لغيرك لم يعقد، وأوجب أن يبلغ الحاضرون لمن ذلك اليوم لم يشهد. فبايعك الجمع لكن هناك فئات بألسنهم واليد. أبا السادة الغر نفس الرسول، ويا بطل الحرب والمسجد، ويا معليا بيرقا لم تطق سواك لإعلائه من يدي. إليك سيدي يا علي، إليك أبا حسن نثة من الصدر، كالجمر لم تبردي. أضعنا الطريق، أضعنا الطريق وملنا إلى دروب مكدرة المورد. ونهجك صار وراء الظهور، وهل بعد نهجك من منجدي؟ طوينا صحائف أخلاقنا ولملا، ولسنا بكم نقتدي.
إخواننا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة من نفس النبي للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله جل وعلا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، ولد السيد علي بن حسين القاضي الطبطبائي عام 1283 هجري قمري في مدينة تبريز، وبدأ دراسة العلوم الأدبية والدينية منذ صباه على يد والده وعدد من العلماء، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وتتلمذ فيها على أكابر علمائها كالممقاني والخراساني والخليلي.
مستمعينا، وبعد أن أنهى دراساته العلمية في الفقه والأصول والأخلاق، اتجه نحو تزكية نفسه برعاية ثلة من عرفاء عصره، وعلى رأسهم السيد مرتضى الكشميري والسيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد البهاري، كما كان أستاذه النخجواني هو الذي وضع الحجر الأساس في البناء العرفاني لشخصيته الفذة. وكان السيد علي القاضي فقيرا ولم تأخذ الحاجة المادية حيزا من تفكيره، بل همه إرضاء الباري عز وجل. ومعروف قوله مستمعينا: إن الأفضل لي أن أبقى فقيرا، لأن في ذلك تحسن حالتي الروحية والمعنوية. ومن صور فقره أنه لم يمتلك في داره التي استأجرها غير حصير من الخوص،
ويقضي مع أسرته أكثر الأوقات من الليل في ظلام دامس لعدم امتلاكه مالا لشراء زيت يسير يضعه في الفانوس. ومع هذا قضى سماحته حياته بكل هدوء وطمأنينة بنحو يثير الدهشة والاستغراب. وأما من أعماله العبادية فقد كان له في مسجدي الكوفة والسهلة عبادة مشهودة، وكذا في مدرسة قوام يتعبد فيها بعد منتصف الليل حينما تهدأ العيون ويغط الكثير في نوم عميق. يبدأ حينئذ مناجاته ودعاءه وأذكاره وصلواته بصوته الجميل الذي يأخذ بقلوب من يصغي إليه.
وفي شهر رمضان المبارك يقيم العارف الكبير السيد القاضي الطباطبائي عموما مجالس التعليم والإرشاد لتلاميذه لمدة ساعتين بعد سويعات من الغروب، ثم يتفرغ بعدها للعبادة إلى الصباح. أما إحياؤه الليل فهو بالعبادة والتهجد، وبالنهار يقضيه بالتفكر والمطالعة وزيارة العتبات العلوية المقدسة. أما سجداته الطويلة يوميا لا يشغله عن الإتيان بها شاغل، ومواظبته الأخرى فهي قراءة سور المسبحات قبل النوم، وهي سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وله زيارة لمقبرة وادي السلام يوميا، حيث يجلس صامتا في زاوية منها.
أحبة الخير والفضيلة، لقد كان السيد القاضي صاحب خلق رفيع، حيث هذب نفسه تهذيبا رائعا من رذائل الأخلاق كالغرور والتكبر وحب الرئاسة والمدح وحب الدنيا. كذلك كان متحليا بالصفات المحمودة كالتواضع والتذلل للمؤمنين وحب الفقراء والضعفاء والمساكين ومساعدتهم، وكذا الكرم والشجاعة والرضا والقناعة وما إلى ذلك.
إنه إنسان تحرر من قيود الشيطان وحيله، وصار موجودا ملكوتيا، معلما عارفا مهذبا، وهو الذي يشتري حاجياته بنفسه يحملها إلى داره، والمشتري للخضار والفواكه التي لا يرغب فيها أحد، وذلك حفظا لماء وجه البائع الفقير الذي يريد رمي تلك الخضار والفاكهة في سلة المهملات، وبذلك يحاول مساعدته بطريقة غير مشهودة. وأيضا إذا عرف أن ضيفه يحب شيئا ما يأتيه به بأسرع وقت ويهيئه له بكل حب وتقدير.
ومن أجمل ما قام به الأستاذ القاضي الطباطبائي هو جلوسه مع صديق له يبيع الفحم كل شهر مرة على الأقل، يجلس معه مدة طويلة حتى تأتي البقع السوداء على ملابسه البيضاء، ولا يبدي أي أهمية لذلك أمام صاحبه ولا ينزعج من ذلك. أجل، يتحدث معه بكل أدب وتواضع واحترام، وكان الوفاء من سجاياه الأخلاقية المهمة الثابتة. يقول الشيخ العارف محسن الملايري: عند وفاة والدي ذهبت إلى النجف الأشرف، فجاءني السيد القاضي وقال: إن والدك كان صديقا لي، وكان أحدنا يحمل غذاءه للآخر ويغسل ثيابه، ولا يزال هذا الحق باقيا في ذمتي، وما دمت في النجف فإني أهيئ لك طعام الغذاء يوميا وأتيك به، فيأتي بالطعام ونتناوله سوية، ويأخذ ثيابي ويغسلها في داره ويأتني بها نظيفة.
وحث السيد القاضي الطباطبائي طلابه على قراءة القرآن الكريم بتدبر، والمحافظة على الصلاة.